صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك من كتب الفقه، وهو الروضة الندية شرح الضرر البهية، والروضة من تصنيف العلامة الصديق حسن خان، والضرر من تصنيف العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى. بدأنا القراءة في كلامها على في كتاب الطهارة على أقسام المياه. قال: المسألة الرابعة: حكم الماء الذي لاقته النجاسة. مسألة رابعة كذلك: حكم الماء الذي لاقته نجاسة. قال الشوكاني: ولا فرق بين قليل وكثير. قال صديق حسن: هذه المسألة الرابعة من مسائل الباب، والمراد بالقلة والكثرة ما وقع من الاختلاف في ذلك بين أهل العلم بعد إجماعهم على أن ما غيرت النجاسة أحد أوصافه ثلاثة ليس بطاهر. الماء حصل فيه إجماع إذا لاقته نجاسة. ما هذا الإجماع؟ إن غيرت النجاسة أحد أوصاف ثلاثة، إما غيرت لونه، وإما غيرت طعمه، وإما غيرت رائحته، فلا خلاف بين أهل العلم بأن هذا الماء نجس. فإذا غلبت النجاسة وغيرت النجاسة أحد أوصافه، هذا إجماع بين أهل العلم بأن الماء ينجس بهذا. طيب، أما المسألة التي اختلف فيها أهل العلم ما هي؟ هي إذا لاقت النجاسة الماء، إذا لاق الماء النجاسة ولم تتغير أوصافه، هذا الذي وقع فيه الخلاف بين أهل العلم، هل يكون نجسا أم لا؟ على الخلاف بينهم في الماء الذي وضعت فيه هذه النجاسة، هل هو ماء قليل أو ماء كثير؟ والاختلاف في حد الماء كثرة وقلة إنما حصل لورود أحاديث في ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في حديث القلتين: إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث. فبالمفهوم إذا كان أقل من القلتين حمل الخبث، ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم لونا ولا طعما ولا رائحة، إذن هو يحمل الخبث إذا كان أقل من القلتين، إذا كان أقل من القلتين حمل الخبث ولو لم تتغير أوصاف. إنما إذا كثر عن ذلك فإن تغيرت أوصافه فهذا لا خلاف فيه أنه يحمل الخبث ويكون نجسا، وإذا لم تتغير أوصافه فلا يكون نجسا. يعني إذا لاقت النجاسة الماء ولم يتغير هذا الماء بالنجاسة، فهؤلاء فرقوا بين القليل والكثير، أما الكثير ما يحمل وأما القليل فهذا الذي يحمل خبث. والقول الثاني أنه لا يحمل الخبث سواء كان قليلا أو كثيرا ولا يكون نجسا إلا إذا تغيرت أوصافه، فالمعتبر في النجاسة التغير وليس اعتبار للقلة والكثرة. والأولون قال المعتبر هو قلة الماء وإيه وكثرة الماء، وأما التغير هذا حال آخر. واستدل من فرق بين القلة والكثرة بحديث القلتين، واستدل من لم يفرق بين القلة والكثرة بحديث بئر بضاعة وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وجاءت الزيادة إلى ما غلب على لونية أو طعمية أو ريحية، وهذا متفق عليه. ودار بين العلماء خلاف في هذا، ذكره هنا رحمه الله تعالى ثم علق قائلا: ولكنه حديث قد وقع الاضطراب في إسناده ومتنه، اللي هو حديث إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ أحمد لم ينجسه شيء، وفي لفظ لأبي داود لم ينجس. طيب، قال: ولكنه حديث قد وقع الاضطراب في إسناده ومتنه كما هو مبين في مواطنه. وقد أجاب من أجاب عن دعوى الاضطراب، وقد دل هذا الحديث على أن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل خبث، وإذا كان دون القلتين فقد يحمل الخبث، ولكنه كما قيد حديث الماء طهور لا ينجسه شيء، أو قيد حديث الماء طهور لا ينجسه شيء بتلك الزيادة التي وقع الإجماع عليها، كذلك يقيد حديث القلتين بها، فيقال إنه لا يحمل الخبث إذا بلغ قلتين في حال من الأحوال إلا في حال تغير بعض أوصافه بالنجاسة، فإنه حينئذ قد حمل الخبث بالمشاهدة وضرورة الحس، فلا منافاة بين حديث القلتين وبين تلك الزيادة المجمع عليها. ده إذا كان في الكثرة لا منافاة، إذا بلغ القلتين ما فيش منافاة. فإذا بلغ القلتين هذا لا يحمل الخبث إلا إذا تغيرت أوصافه. تمام. وأما ما كان دون القلتين فهو مظنة لحمل الخبث، وليس فيه أنه يحمل الخبث قطعا وبتا، ولا أن ما يحمله من الخبث يخرج عن الطهورية، لأن الخبث المخرج عن الطهورية هو خبث خاص، وهو الموجب لتغير أحد أوصافه أو كلها، لا الخبث الذي لم يغير. يعني حينما نقول نجتنب الماء فنجتنب الخبث، إنه الخبث المشاهد، خبث خاص مش مظنة، مش مظنة. فالخبث المشاهد، الخبث الذي غير أحد الأوصاف، هو ده الخبث الذي يتجنب الماء من أجله. أما المظنة فإن الشارع لا يعلق أحكاما على ظنون، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد إيه ريحا. نعم. وحاصله أن ما دل عليه مفهومه وليس منطوق، مفهوم حديث القلتين من أن ما دونهما قد يحمل الخبث لا يستفاد منه، إلا أن ذلك المقدار إذا وقعت فيه نجسة فقد يحملها، وأما أنه يصير نجسا خارجا عن كونه طاهرا فليس في هذا المفهوم ما يفيد ذلك. يعني يقول غاية ما في المفهوم، وهو ما إذا كان أقل من القلتين حمل الخبث، يقول غاية ما فيه أنه قد يحملها، وليس هناك أنه يصير نجسا خارجا عن كونه طاهرا فنقول هذا نجس، لأن احنا ما رأينا نجاسة أصلا، وما غيرت النجاسة أوصافه، فيبقى للمظنة فقط، ولا ملازمة بين حمل الخبث والنجاسة المخرجة عن الطهورية، لأن الشارع قد نفى النجاسة عن مطلق الماء، كما في حديث أبي سعيد المتقدم: لو إن الماء طهور لا ينجسه شيء، ونفاها عن الماء المقيد بالقلتين كما في حديث ابن عمر. وكان النفي بلفظ هو أعم صيغ العام، فقال في الأول: لا ينجسه شيء، وقال في الثاني: لم ينجسه شيء، فأفاد ذلك أن كل ماء يوجد على وجه الأرض طاهر، إلا ما ورد فيه التصريح بما يخصص هذا العام، ويكون مصرحا بأنه يصير أو يصير الماء نجسا كما وقع في تلك الزيادة، اللي هو إلا إذا غير لونه أو طعمه أو إيه أو ريحه. يبقى دي هو ده المخصص، إنما محل مظنة الحمل فهذا لا يعتبر مخصصا. نعم. فحاصل البحث هذا الذي ذكره هنا رحمه الله تعالى أنه لم يقل بمفهوم حديث القلتين في أنه ينجس إذا لاقته نجاسة ولو تتغير أوصافه، بل قدم حديث أبي سعيد: إن الماء طهور لا ينجس شيء. وما رجحه هنا رحمه الله تعالى هو الراجح، وأنه لا فرق بين ما كان قلتين فأكثر وما كان دون ذلك، لا فرق إذا لم تتغير الأوصاف، وأن الحكم المعلق عليه فعلا النجاسة هو ما بينه النبي فقط، هذا الاستثناء، إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه. أما المظنة هذه فلا يعمل بها في هذا الباب. دي واحد. الأمر الثاني إنه لو قلنا بأن حديث القلتين يعمل به، فما حد القلتين؟ النبي يقول: إذا بلغ الماء القلتين. طيب ما حد القلتين؟ لم يرد في الشرع ما يحدد ذلك. حد القلتين هذا وقع في خلاف، وعليه نقول إن الشارع لا يعلق أحكامه على أوصاف لا تنضبط، لابد يكون الشارع حدد القلتين، لكن جاء عن بعض الروايات ما يقول: ما يقارب كذا. ما في حاجة اسمها ما يقارب هذا. فإذا واحد الاطراف في متنه، حيث إن القلتين لا يعلم مقدارهما على التحديد، لأنه إذا حددنا تحديدا قلنا ما الدليل، ما الدليل؟ هذا أمر أول. الأمر الثاني أنه أن هذا الحديث لا يدل على نجاسة الماء إذا خالطته النجاسة ولم تغير أوصافه، لم يدل على ذلك إلا بالمفهوم، إذا كان في أقل من قلتين إلا بالمفهوم، لأن النبي قال إذا بلغ الماء القلتين، فمعناه ما دون القلتين يحمل الخبث، وهذا بالمفهوم وليس بالمنطوق، والمفهوم هذا عرضه منطوق حديث أبي سعيد إن الماء طهور لا ينجسه شيء. المسألة الخامسة حكم الماء الراكد. قال ومتحرك وساكن. وجه ذلك أن سكونه وإن كان قد ورد النهي عن التطهير به حالة، يعني حال كونه ساكنا، فإن ذلك لا يخرجه عن كونه طهورا، لأنه يعود إلى وصف كونه طهورا بمجرد تحركه، يعني لو جئنا إلى ماء ساكن، النبي نهى عن التطهير بالماء الساكن، طيب لو حركناه ثم تطهرنا صار ماء متحرك، يبقى العلة هي إيه؟ كونية سكينا، وليس العلة أنه صار نجسا. فالنبي نهى عن الاغتسال في الماء الساكن اللي هو الراكد، يبقى تعليقه النهي على وصف اللي هو إيه؟ كون الماء ساكنا. طب لو تحرك لم يعد ساكنا، وليس لأن هذا الماء قد حمل نجاسته. يقول وجه ذلك أن سكونه وإن كان قد ورد النهي عن التطهير به حاله، يعني حال السكون، فإن ذلك لا يخرج عن كونه طهورا، لأنه يعود إلى وصف كونه طهورا بمجرد تحركه، وقد دلت الأحاديث على أنه لا يجوز التطهير بالماء الساكن ما دام ساكنا، كحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، فقالوا يا أبا هريرة كيف يفعل؟ قال يتناوله تناولا، معنى ذلك أنه لو تناوله تحرك وبالتالي يصح، ما قال لا تأخذوه مطلقا، لأن لو كان كذلك يبقى لا يجوز التطهر به سواء بالتناول أو بغير، لكن قالوا ماذا نصنع وراءه؟ قال يتناوله تناولا، فدل هذا على أن التعليق تعليق الحكم قائم على إيه؟ على السكون كونه ساكن. وفي لفظ لأحمد لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابه، وفي لفظ للبخاري لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، وفي لفظ الترمذي ثم توضأ منه، وغير هذه الروايات التي تفيد مجموعها النهي عن البول في الماء الدائم على انفراده، لا تبول في هذا الماء الدائم، والنهي عن الاغتسال فيه على انفراده، والنهي عن مجموع الأمرين، يعني لا تبول فيه تتبول فيه على انفراد ولو لم تغتسل، ولا تغتسل فيه وهو ساكن أيضا، ومن باب أولى لا تتبول وتغتسل. ولا يصح أن يقال إن روايتي الانفراد مقيدتان بالاجتماع، يعني يبقى النهي فقط عن البول والاغتسال، إنما البول لو وحده يبقى مفيش نهي، والاغتسال لو وحده يبقى مفيش نهي، ويقول لك دي روايات إيه المفرد دي مطلقة نحملها على المقيد وهو الجمع بينهما، قال لك لا يصح أن يقال هذا بأن روايتي الانفراد مقيدتان بالاجتماع، لأن البول في الماء على انفراده لا يجوز، فأفاد هذا أن الاغتسال أو الوضوء في الماء الدائم من دون بول فيه غير جائز، فمن لم يجد إلا ماء ساكنا وأراد أن يتطهر منه فعليه أن يحتال قبل ذلك بأن يحركه حتى يخرج عن وصف كونه ساكنا ثم يتوضأ منه. وأما أبو هريرة رضي عنه فقد حمل النهي على الانغماس في الماء الدائم، ولهذا لما سئل كيف يفعل قال يتناوله تناولا، ولكنه لا يتم ذلك في الوضوء فإنه لا انغماس فيه، بل هو يتناوله تناولا من الابتداء مش ينغمس. فالأولى تحريك الماء قبل الشروع في الطهارة ثم يتطهر به، وقد ذهب الجمهور إلى خلاف ما دلت عليه هذه الروايات، فلم يفرق بين المتحرك والساكن، ومنهم من قال إن هذه الروايات محمولة على الكراهة فقط ولا وجه لذلك، وقد قيل إن الماء المستبحر مخصوص من هذا الإجماع، والراجح أن الماء خذ خط احفادي. الراجح اللي رجحه صديق حسن ان الماء الساكن لا يحل التطهر به ما دام ساكنا، فاذا تحرك عاد له وصفه الاصلي وهو كونه مطهرا. يبقى حصل المساله دي عنده ايه؟ فان الاحاديث وردت، لو تجمع حديث ابي هريره برواياته تجد انه طارة نهي عن البول في الماء الايه الراكد على حد، وطارة عن الاغتسال في الماء الراكد، وطارة عن الجمع بينهما بين البول والاغتسال. طيب يبقى هذه الصور كلها منهي عنها، وده ما فيش خلاف في النهي، خلي بالك ما فيش خلاف في النهي عن البول في الماء الساكن الراكد وعن الاغتسال في الماء الساكن وعن البول والاغتسال، ما فيش خلاف في النهي. لكن الإشكال في إيه؟ النهي ده يقتضي نجاسة الماء ولا يقتضي مثلا تجنب الماء لقذارته ويكون أو يتجنب تعبدا فيبقى لا نتطهر ليس نجاسة ولكن من باب التعبد؟ اللي رجحه الشيخ هنا قال بأن الصورة واضحة في نهي عن البول في الماء الزائد ما يجوز لك ذلك، وهذا حرام لأنه إفساد للماء. وفي نهي عن الاغتسال في الماء الزائد لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. طيب لكن النهي عن الاغتسال في الماء الدائم ليس لأن الماء يكون نجسا بسكونه، وإنما هو طاهر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التطهر به حال كونه ساكن. يبقى تعلق الحكم بوصف وهو السكون، وعليه إذا أراد أن يتطهر منه فإنه يحركه، فإنه إيه؟ يحركه. ولو كان نجسا ما أفتى أبو هريرة بالوضوء منه، لو كان نجسا ما أفتى أبو هريرة بالوضوء منه، ولكن النهي هذا لعدم استعماله قد يكون لمعنى في الماء أو معنى تعبدي، فإذا أراد الإنسان أن يستفيد من هذا الماء بالطهارة فإنه يحرك الإيه؟ يحرك الماء حتى إذا تحرك الماء تطهر به، وبهذا يكون تعليق الحكم على وصف منضبط. هذا قول صديق حسن وهو قول جماعة من المحققين. أما الجمهور فذهب إلى أنه لا يجوز إيه؟ لا يجوز الطهارة بذلك، ولم يفرق بين المتحرك والساكن. قالوا لا، حركت سكنت، هذا الماء الراكد لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث ولو حركته. فإذا الذي يترجح من هذا والله تعالى أعلى وأعلم أن ما ذهب إليه صديق حسن كلام وجيه في هذا الباب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الماء حال كونه ساكنا، فإذا تحرك الماء صح تطهرت به. يدعم ذلك رواية أبي هريرة، قالوا ما نفعل يا أبو هريرة؟ قال يتناوله تناولا، فلو كان نجسا ما صح الوضوء به، ولا فرق بين الوضوء وبين الاغتسال. لكن يبقى النهي عندنا على صور، يبقى النهي عن البول فيه، يبقى النهي عن الاغتسال فيه والانغماس فيه حركه ساكنا، ينهى البول ينهى عن الصورتين ايه؟ عن الصورتين معا. ولا فرق عند العلماء بين ان يتبول الانسان فيه مباشره او يتبول في اناء ثم يصبه فيه، خلافا للظاهريه اهل الظاهر الذين قالوا لا تنهى عن الا عن صوره واحده، وهو اذا تبول في الماء مباشره، انما لو تبول في اناء ثم صبه فيه فانه لا يتناوله الناهي. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء الدائم، يعني ان يتبول الانسان نفسه في الماء الدائم، لكن لو تبول في اناء ثم صبه فانه لا يتناوله الناهي. وهذا من الظاهريه الباطله، فان النظر الى المعنى وهو فساد الماء بهذا البول. طيب المسألة الخامسة أو السادسة، حكم الماء المستعمل. قال ومستعمل وغير مستعمل، سواء مستعمل أو غير مستعمل. قال هذه المسألة السادسة من مسائل الباب. وقد وقع الاختلاف بين أهل العلم في الماء المستعمل لعبادة من العبادات، هل يخرج بذلك عن كونه مطهرا أم لا؟ فحكي عن أحمد وليث والأوزاعي والشافعي ومالك في إحدى الروايتين عنهما وأبو حنيفة في رواية عنه أن الماء المستعمل غير مطهر، غير مطهر طبعا الماء المستعمل في رفع إيه؟ في رفع حدث. طيب استدلوا بما تقدم من حديث النهي عن الاغتسال في الماء الدائم، قال لك اهو هيغتسل في الماء الدائم معناه انه استعمل الماء وبالتالي لم يرفع الحدث. وقال الشيخ ولا دلاله له على ذلك، لان عله النهي عن التطهير به ليست كون ذلك الماء مستعملا بل كونه ساكنا. وهذا يدلك يا اخواني يدلكم على ان العلماء لو اختلفوا في مثل هذه المسائل الفرعيه فان هذا الاختلاف راجع الامور، والله اما ان النص لم يبلغ احدهم فقال بخلاف النص لانه لم يبلغه، او انه بلغه ولكن اوله تاويلا، اول النص تاويلا وفهم من النص فهما لم يفهمه غيره، لهذا قال هذا بفهم وقال هذا بفهم. وهذا غالب الخلاف الذي يقع بين اهل العلم، فان احدا من اهل العلم من المعتبرين لا يتعمد مخالفة النص أبدا إذا كان صحيحا صريحا، ليس الظن بأهل العلم أبدا كذب، لا يخالف أحد النص، ولكن قد يكون النص عندي صحيح ولكن أتأول النص، أتأول النص يقوم فهمي للنص مثلا على فهم معين ويفهم آخر من هذا النص فهما آخر، وقد يكون النص واحد زي حديث مثلا النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. الذين يقولون بلزوم كل بلد بما ترى من هلال وان غيرها لا يلزم ذلك، لا يلزم ذلك، استدلوا صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. والذين قالوا بتعميم هذا الامر اذا راه بلد وجب على كل من شاركه معه في المطلع ان يصوم معهم، برضو استدلوا بصوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. عود الضمير على المسلمين جميعا يوجب أن يتفق الجميع في الصوم، وعود الضمير على أهل كل بلد يوجب أن يكون ذلك لهم، وأما من عداهم فلا يدخلوا إيه؟ فلا يدخلوا معهم. يعني ربما أتوا بالنص الواحد فاختلفوا إيه؟ فاختلفوا فيه وفي دلالته. طيب يبقى النهي عن الاغتسال في الماء الدائم، من رأى أن الماء المستعمل لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث قال لك اهو دليلنا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال في الماء هذا، علته ان صار ماء مستعمل، لانه اذا انغمس فيه فبملاقات بدنه صار مستعمل. والذين قالوا بان الماء المستعمل يجوز رفع الحدث به وهذا ليس دليلا لهم، علق الحكم هنا على كون الماء ساكنا، فهذا نهي عنه لكونه ساكنا، انما لو تحرك حتى لو استعمل ما في اشكال. طيب يقول وعلة السكون لا ملازمة بينه وبين الاستعمال، واحتجوا ايضا بما ورد من النهي عن الوضوء بفضل وضوء المرأة، يعني الجمهور نهى ايضا عن استعمال الماء المستعمل ورفع طهارة به، قالوا لانه ورد النهي عن الوضوء بفضل وضوء المرأة، ولا تنحصر علة ذلك في الاستعمال كما سيأتي، هو يقول يعني ولا تنحصر علة ذلك في الاستعمال كما سيأتي تحقيقه إن شاء الله، فلا يتم الاستدلال بذلك لاحتماله، ولو كانت العلة الاستعمال لم يختص النهي بمنع الرجل من الوضوء بفضل المرأة والعكس، بل كان النهي سيقع من الشريع لكل أحد عن كل فضل. طبعا ما فهمتوش حاجه، نترجم الكلام ده باللغه العربيه لسه احنا بس طول نفسك شويه. هنا بنقش ادله الجمهور، من ضمن ادله الجمهور ايضا في النهي عن استعمال الماء المستعمل في رفع الاحداث قال لك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ايه؟ عن الوضوء بفضل المراه. قال لك علقوا النهي عن الاستعمال، قال لك النبي نهى لان المراه استعملت. الشيخ الصديق بيقول لو كان النهي من أجل الاستعمال لما نهي الرجل عن الوضوء بفضل المرأة، كان يبقى نهي عن الوضوء بفضل أي أحد، لأن العلة الاستعمال. ولما تكون العلة الاستعمال فما الفرق بين المرأة والرجل؟ ما فيش فرق، يبقى في علة أخرى غير كون ذلك مستعمل، في علة أخرى. وإذا تطرق إلى الدليل الاحتمال بطل به الإيه؟ شوف عقلية العلماء. ولهذا الذي يقول نحن نحتاج إلى كلام الفقهاء، خلونا في الحديث فقط فقط، نحن نأخذ الحديث على ظاهرها ونمرها. طب الأحاديث ما فهمها؟ ولهذا تكوين ملكة الفقه لا يكون إلا بالاطلاع على أقوال العلماء والنظر في أدلتهم والترجيح المبنى على القواعد الشرعية والضوابط المعتبرة عند أهل العلم. أما إذا كان الإنسان عاجزا عن ذلك فلا يعادي هذا المنهج، يعني منهج القائم على أن العلم ما زال الناس يرثون العلم كابرا عن كابر، إنه عندنا علم فقه وعندنا علم حديث وعندنا مصطلح وعندنا أصول وعندنا كذا، إنما نجمع كل هذا في النص مباشرة ونقول حسبنا الكتاب والسنة. طب ما هو كله الكتاب والسنة، لكن الكتاب والسنة ألفاظ وفقط ولا ألفاظ وفهوم ومعاني؟ ألفاظ وفهوم ومعاني، وبهذا تتسع دائرة الفقه في شريعتنا لتتناول المسائل المستجدة. ولهذا ليس يوجد في دنيا الناس مسألة نضع منها علامة استفهام نقول والله ما ورد نص، وإنما تبحث أي مسألة الاستنساخ. لا يا عم نجابي، مش في الشريعة حاجة اسمها استنساخ. لا إزاي، أمال إيه تفتي في الاستنساخ؟ الموت الدماغي ترتب أحكامه ولا ما تترتبش، وإمتى وإزاي؟ أطفال الأنابيب دول ما وردش بقى نصوص. طب إذا جت تتكلم فيها لا يمكن تتكلم بصريح ألفاظ وردت، لأنه لم يرد فيها صريح ألفاظ. إذا ستأخذ بكلام أهل العلم في الاستنباطات والفهوم والقواعد المستنبطة من هذا وتعدي ذلك إلى إيه؟ غيره. ولهذا منكر القياس فاجن نفسه، اللي ينكر القياس فاجن نفسه، زي واحد في الطريق 100 متر ما فيش فيه مقابل خالص 100 متر وقال لا طريق اللي أنا أمشي فيه عبارة عن 2.5 متر على قد العربية بقى. طبعا 2.5 متر ده يعمل ايه بقى؟ ماشي ازاي؟ ترك الواسع وجاء الى الضيق، لانه انكر القياس او منع حجية القياس يبقى بهذا هيلزمه ان في كل مسألة هيأتي بنص فيها، وهذا ما لا يمكن قوله. ومن جملة ما استدلوا به ان السلف كانوا يكملون الطهارة بالتيمم عند قلة الماء لا بماء ساقط منهم. قال لك شوف، مما يدل على ان الماء المستعمل لا يرفع الحدث، قال لك كان هدي السلف اذا ان نقص الماء او قلوا العدم وهو يتطهر عمد الى التيمم باقي رجليه مثلا باقي رجلين ونفذ الماء قال يتيمم، ولو كان الماء المستعمل جائزا لاخذ من لحيته أخذ من ذراعيه وإيه وأكمل طهارته. هكذا يقولون. قال الشيخ صديق وهذه حجة ساقطة لا ينبغي التعويل على مثلها في إثبات الأحكام الشرعية، فعلى هذا المستدل أن يوضح هل كان هذا التكميل يفعله جميع السلف أو بعضهم؟ ما أنت دلوقتي حجتك إيه؟ فعل السلف. وما أكثر هذه العباءة، كل حاجة السلف بيقوله. السلف بيقول، سلف مين دول؟ سلفك مين؟ وهل السلف ما قرروا اجمعوا عليه ولا السلف اي رجل سلفي؟ يعني انا واحد جبني مثلا ان الشيخ الاسلام قال ان الامام احمد قال قوله وقال هذا قول السلف، لا قل قول احمد، ويحتاج الامر الى اثبات فعله، ان ده قول السلف لم يقع خلاف بين السلف فيه فيكون قول احمد وقول السلف، او يكون هذا قول احمد بس. ولهذا قررنا لكم قاعدة من قبل أنه ليس كل قول للسلفي لأحد السلفي يكون مذهبا للسلف. ابن حجر ليس قوله في الصفات مذهبا للسلف، من رأى الخروج على ولاة الجور والظلم ليس قوله مذهبا للسلف، لكن يبقى أنه معذور ليس معذور إن مصيب إن مخطئ حذر هذا أمر أي آخر. فأنت قول لنا بقى ده كان السلف يفعلون من السلف كلهم ولا بعضهم؟ والأول باطل يعني أن يفعله جميع السلف، والثاني لا يدرى من هو بعضهم. طب من هو؟ فليبين لنا من هو على أنه لا حجة إلا الإجماع عند من يحتج بالإجماع. وده نظر مهم جدا يا إخوان، لابد أن يفترض في كل نقل. مثلا من الحديث المشتبه به، فإذا جاءتنا عرضا بهذه المناسبة لأنه يدور فيها الخياف كثيرا أو الأقوال فيها، النبي صلى الله عليه وسلم ورد أنه بلغه أن رجلا عقد على امرأة أبيه، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم من يقتله ويخمس ماله. هذا هو النص بغض النظر عن كلامه في سندية في ثبوتية أو عدمية، فإن بعض العلماء قال بضعفية، لكن على القول بصحة. هنا استنبط البعض التكفير بالعمل، عمل الشخص، إذا عمل الشخص عملا يفهم منه أنه استحل محرما فإنه يكفر بذلك، وبالتالي ينتقل الاستحلال من كونه في القلب يحتاج إلى التصريح به إلى الاستحلال الفعلي. يعني مثلا ممكن إيه المانع أن أنا أشوف واحد مثلا بيزني، نهيته، زنا ثاني نهيته، ثالث رابع عاشر مئة، لما وصل إلى الألف إيه المانع أن أنا أقول أن هذا الرجل مستحل للزنا؟ فلو كان فعلا هذا الرجل موقنا بأن الزنا حرام ما كرر ذلك ألف مرة. نيجي نقول له ده خطير، الكلام ده خطير، الكلام ده خطير، نحن ننسب إلى هذا استشلالا بكثرة المعاصي بإصراره على المعصية، هذا كلام خطير جدا. المصر على المعصية المكرر المعصية ليس مستحلا له، كافرا بهذا الاستحلال، إنما الاستحلال ده عمل قلب لا يمكن أن نحكم بشخص عليه إلا إذا صرح على أنه مستحيل، إنما بمجرد الفعل لا. الفعل قد يكون فيه استحلال بس إذا صرح، فالحدود تضع بالشبهات. أنا الآن أقيم حد على رجل، حد الردة إزاي لكون زنى ألف مرة؟ واحد يجي يقول من خلاها 999، واحد ثاني ما ينفعش ألف، من خلاها 1001، إزاي إحنا نحد لهذا إزاي؟ مع إنه قد يكفر ولم يفعل، استحل بالقلب ولا مستحل الزنا، ولو لم يزني يكفر. فالفعل عندنا ليس شاهدا وحده، لا بد في فهم القلب. سوي لا، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم الرجل لم عقد على المرأة، النبي أرسل صلى الله عليه وسلم من يقتل، نقول مجاز قدر تعذير، يقول لك بس خلي بالك قال ويخمس ولا يخمس مال المسلم، يبقى ده التكفير. يعني نقول طب انت عايز تقول ايه؟ يقول عاوز اقول ان الاستحقاق قد يكون بالفعل. نقول له طيب لو الرجل هذا عقد على امه، عقد على اخته، هل يكون كافرا كمن عقد على امرأة ابيه؟ احنا عايزين نص بقى، اما ان يقول او يقول لا. يعني واحد دلوقتي جه عقد على امي او اختي، ها؟ لا يكون كافرا. طب على ما يكون كافرا اذا في عقدي على امرأة ابيه؟ هل العلة هي الزنا بامرأة ابيه ولا العلة هي العقد ولا العلة ايه بالضبط؟ العلة انه زنى بامرأة ابيه. طب ماذا لو زنى بامه؟ اذا كفرنا لكونه زنى بامرأة ابيه مثلا، وده يقولك ده امر يعني اصل معلوم من الدين بضرورة. طب لو زنى بامه، هل قال احد من اهل السنة في ان من زنى بامه يكون كافرا؟ ما ينفعش تعليق الحكم على الزين. طب هنعلق على العقد، نقول ان ده عقد على محرم باتفاق، ده محرم باجماع واضح، ولا تنكح معاك حبائكم، الرجل عقد يبقى العله العقد على محرم. نقول طب ولو عقد على محرم غير امرأة ابيه، لو جه عقد على أختي في الرضاعة هل يكون كافرا؟ يقول لك لا. نقول لا. طيب يعني برضو العقد مش نافع، تعليق على العقد مش نافع. يقول لك أصل ده كونه يعقد مش عارفين برضو، المسألة اتلخبطت. نقول له إذا نقول إن هذا الحديث محمول على معنى استوجب ذلك، ولا ينبغي أن يعارض النصوص المتضافرة في ارتكاب، في أن أصحاب المعاصي ولو بلغت معاصيهم ما بلغت لا يكفرون إلا بالاستحلال، وإنما الاستحلال يكون بالقلب الذي يعبر عنه اللسان، وإلا لو قلنا بظاهر هذا في الاستحلال العملي إذن ستتعارض معنا نصوص كثيرة جدا وسنهدم قاعدة أهل السنة والجماعة في ذلك. فهذه الأمور لا تبنى على الاحتمالات، كذلك الأحكام الشرعية لا تبنى على الاحتمالات بل تبنى على الإيه؟ على الأوصاف المنضبطة، على الأوصاف المنضبطة. ونقول إن الحديث في معناه صحيح، الحديث لا نعارض فعل النبي أبدا، ولكن نقول هو محمول على محمل لا يتعارض مع الإيه؟ مع الأدلة. زي مثلا يسيب الأدلة القاضية بالعمل وإن العمل من إيمان ويجي يقولك يحكم حديث البطاقة. طب ما الرجل هذا صاحب البطاقة نجا من النار وطاشت صحائفه وليس عنده إلا قول لا إله إلا الله، نقوله يعني أنت عاوز تقول إيه؟ عاوز تقول إن القائل لا إله إلا الله بيحصل له النجاة ولو لم يعمل؟ يقول آه، ما هذا الظاهر. يبقى كل من قال إله نجا عندك آه. طب حتى لو ما صدق، حتى لو ما عمل عمل قصد، لا ده لازم يكون عمل قصد. نقول له منين؟ منين انت شفت عمل قصد؟ هو الصحيفه فيها لا اله الا الله، منين انت شفت عمل القلب وانت تشرط عمل القلب؟ منين جبته؟ يقول لك اكتب النصوص الثانيه. سبحان الله. طب يبقى اذا عمل الجوارح من النصوص الاخرى، انما لو كان لا اله الا الله بمجردها تنجي، وان كل من قال لا اله الا الله تطيش صحائف ذنوبه ومعاصيه، نقول اذا فسر لنا من قالها وعذب، لأنه دخل النار من قال لا إله إلا الله، بل دخل النار من قال لا إله إلا الله وصلى، إذ يخرج من النار من يعرف بسيما الصرف، يعني قال وصلى ودخل النار، وهذا قال به لم يأتي إلى صحيح في صحيح حسناته إلا لا إله إلا الله، فكيف نوفق بين هذا وذاك؟ نرد حديث الشفاعة ولا نرد هذا الحديث؟ نقول لا نرد هذا ولا ذاك، بل نجمع بينهما جمعا لا يتصادم مع النصوص، ونقول بأن هذا الرجل قال هذه الكلمة في مقام وفي حال تنجي فعلا من قالها ولو لم يأتي بعمل. مثل إيه؟ ولا نجزي بس نقول مثل إيه؟ مثل رجل الآن عنده من المعاصي ما عنده، ثم تاب إلى الله سبحانه وتعالى وأحسن توبته وأراد أن يعمل ومات ولم يتمكن من العمل، زي الغلام اليهودي. يهودي ما قال إلا لا إله إلا الله محمد رسول الله ونجى بها ولا ما نجى؟ الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. يبقى قالات بقام ينجي، فحينئذ لا تتعارض النصوص، يبقى هذا النص محمول على مقام ينجي لا يتعارض مع سائر النصوص. إنما لو قلت بالظاهر وإن هذا النص وحده اللي هو القول لا إله إلا الله ينجي بمفرده لوقعت في تعارض، كيف ينجو من قال ولا ينجو من قال وعمل؟ انتبهت بإخواني؟ آه. يبقى إنما نقول مثلا إن السلف بقى الصالح رحمهم الله كانوا يتوضؤون وإذا نفذ الماء يتيممون لعدم قولهم أو عدم اعتقادهم طارت الماء مستعمل، هذا نقوله إيه؟ ظن. ولهذا لا ينبغي أن تحمل هذه الأمور على الظنون بل تحمل على النصوص، لا سيما بقى في باب الاعتقاد، لأنه خلي بالك كل واحد ضل في باب العقيدة إنما ضل بالظن ده، وهم ورتب أوهاما إيه عنده. بل أنا أقرأ بحث قريبا لأحد الدعاء يعني المنتسبين إلى الدعوة السلفية، يرى إن الاقتصار على القول والتصديق بس، يعني حتى ولا عمل القلب. شوف التدرج، يعني الأول ما فيش عمل الجوارح، وبعدين دي طبعا فرقة تانية، وبعدين كمان ولا عمل القلب، يعني يكفي القول والإيه والتصديق، ويأتي بالنصوص المجملة اللي هي في قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهذا كله فهم من فهم من. ولهذا قيد فهمك دائما بفهم سلف الأمة ولا تأمن لفهمك، فالإنسان قد يبدو له الأمر واضح ولكن ليس بواضح، والله ولكن والله ليس بواضح. نعم. الحاصل أن إخراج ما جعله الله طهورا عن طهوريته لا يكون إلا بدليل. وعليه فإن الحق أن الماء لا يخرج عن كونه طهورا بمجرد استعماله للطهارة إلا أن يتغير بذلك ريحه أو لونه أو طعمه. طبعا هذه عبارة أيضا فيها توسع، لأنه قال عن كونه طهورا بمجرد استعماله للطهارة إلا أن تغير. طيب تغير به، تغير بالطهارة، تغير بالاستعمال، ما أنا ممكن أستعمل الآن فيتسخ الماء. التغير هنا تغير به، إذا قصد التغير بإخراجه عن وصفه مطلقا، عن وصفه مطلقا، يعني مثلا استعمله بحيث صار هذا الماء الآن مثلا كان على البدن أشياء من الدهون ومن المواد، ما إذا سقط في الماء أخرجه عن إطلاقه، فصار حبر، صار مثلا صبغة، صار كذا، إذا كان يقصد ذلك فنعم. وقد كان الصحابة يكادون يقتتلون على ما تساقط من وضوئه صلى الله عليه وسلم، فيأخذون ويتبركون به، والتبرك به يكون بغسل بعض أعضاء الوضوء كما يكون بغير إيه؟ بغير ذلك. فالماء لا يخرجه الله لا يخرجه الشارع عن وصفه إن كونه طهورا إلا بدليل، والظن لا يعمل في هذا الباب. هذه إيه؟ ست مسائل ذكرها رحمه الله تعالى في المياه. يبقى خلاصة هذه المسائل في المياه، المسألة الأولى إن الماء المطلق طاهر مطهر، والمطلق ما معناه يا إخواني؟ ها؟ إيه؟ الباقي على خلقته على صفته. طيب الراجح أن الماء قسمان ولا ثلاثة؟ قسماء، لأن الثالث وهو الذي خرج عن إطلاقه مع بقية الأرض فيه لا يسمى ماء أصلا، فإن أضفت إليه وردا أو أضفت إليه شيئا حبرا أو كذا لم يعد ماء. طيب قال الماء طهور إلا ما غير ريحه أو لونه أو طعمه، صحيح هذا؟ صحيح هذا، هذا في إجماع ولا في خلاف؟ في إجماع، إذا تغير في إجماع، ولو كانت الزيادة إيه؟ ضعيفة، لكن وقع الإجماع عليها إنه إذا تغير بالنجاسة أو تغير بالطهارة فسلب إطلاقه أنه لا يكون أنه لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا في النجاسة، إنما يزيل الخبث إذا كان التغير بالطهارة. طيب حكم ما الذي خلط طاهر؟ المسألة الثالثة ها؟ نقول إذا أخرجه عن إطلاقه صار لم يعد ماء، فيصح رفعه، فيصح إزالة الخبث به ولكن لا يرفع به الحدث. طيب أما إذا لم يغير أوصافا فيه فيستعمل في رفع الأحداث وزوال الأنجاس. طب حكم ما الذي لاقته نجاسة؟ هل يفرغ بين القليل والكثير ولا نقول إيه؟ إذا غيرت النجاسة أحد أوصافه يبقى نجس، وإلا فيصح الطهارة به ولو كان أقل من الإيه؟ من القلتين. طيب المسألة الخامسة حكم الماء الراكد، استعمال الماء الراكد في رفع الطهارة، ما الذي رجحه الشيخ هنا؟ إن علة النهي عن استعمال الماء الراكد السكون، فلو تحرك، وأما قول الجمهور أنه لا يرفع ليه. طيب المسألة السادسة الأخيرة حكم الماء المستعمل، ما الذي رجحه؟ حكم الماء المستعمل ما الذي رجحه؟ أنا طاهر المطهر، لأنه انفصل أصلا من بدن طاهر ولم يتغير وصفه، فما الذي يخرجه عن كونه مطهرا؟ وأما الجمهور فعلى أنه إيه؟ نعم، وهذا سيأتي إن شاء الله أيضا التنصيص عليه بالأدلة من هذا الكتاب. نعم.